بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وقال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. أيها الأحبة الأفاضل، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المرفوع حديث إسناده ضعيف جدا، فيه رجل يقال له عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر وهو متروك. وأما الموقوف فهو أثر صحيح، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي. وبخصوص حديث جابر بن عبد الله أيضا هو حديث ضعيف، فإن فيه عبد الله ابن لهيعة والراوي عنه عبد الله ابن يحيى، وفيه جهالة. بخصوص مرسل سعيد بن المسيب أيضا إسناده ضعيف جدا، لأن فيه إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، جاء بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة أنه قال عن عبد الرحمن ابن حرملة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب: أتم الصلاة وأصوم في السفر؟ فقال له: لا. قال: فإني أقوى على ذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منك، كان يقصر الصلاة في السفر ويفطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر. إذن أيها الأحبة الأفاضل، اللفظ خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر، هذا سلمكم الله من مراسيل سعيد بن المسيب. هذا من مراسيل سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أن سعيد بن المسيب أنكر على الرجل الذي أراد أن يتم الصلاة وأراد ألا يفطر في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقوى منك. فلذلك الرجل ما أراد أن يأخذ بالرخصة فأنكر عليه سعيد بن المسيب. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. مسألة أو فائدة: يحرم على المريض تأخير الصلاة، أو بعبارة أدق تأجيل الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة. يعني بعض المرضى ماذا يصنعون؟ يؤجل صلاة الفجر، يقول: سأصلي بعد يوم أو بعد يومين أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. هذا بالنسبة لصلاة الفجر، وهذا العمل لا يجوز. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا، وأنها تؤدى على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بإيماء أو كيفما أمكنه. إذن لا بد من أداء الصلاة، ولا يجوز تأجيل وتأخير الصلاة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. لذلك لا بد أن نفرق. بالنسبة للصيام فعدة من أيام أخر، بالنسبة للصلاة لا يجوز هذا الأمر باتفاق المسلمين. عندنا مسألة: من لم يستطع القيام، رجل عجز عن القيام في الصلاة، فماذا يصنع؟ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد. إذا من لم يستطع القيام يصلي جالسا، هذا بإجماع أهل العلم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان قادرا على الركوع والسجود يجب عليه أن يركع ويسجد. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي الفريضة جالسا، أن يصلي الفريضة جالسا. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. انتبهوا بارك الله فيكم. بعض الناس قد يقول: لو صليت في الوقت سأصلي وأنا جالس، لو صليت بعد الوقت سأصلي وأنا قائم. فنقول له: قدم الصلاة في الوقت وأنت جالس على الصلاة بعد الوقت وأنت قائم، وهذا باتفاق العلماء كما حكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى. مسألة: من ابتدأ صلاته وهو قائم ثم عجز عن القيام ماذا يصنع؟ هذا قد يقع أحيانا. قال النووي في المجموع: قعد وبنى بالإجماع، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد وغيره. يعني ماذا يصنع؟ الآن افتتح الصلاة وهو قائم، فيجلس ويكمل صلاته، يجلس ويكمل صلاته، وهذا بالإجماع. فائدة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. مرة أخرى: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس إلى قبيل الركوع، ثم يقوم ويقرأ شيء من القرآن، ثم بعد ذلك يركع بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. مسألة: إذا عجز عن الصلاة قاعدا ماذا يصنع؟ أحيانا بعض المرضى لا يستطيع أن يصلي وهو قاعد، لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، هذه واضحة، لا يستطيع أن يصلي وهو قاعد، هذه قد تقع في بعض الحالات المرضية، نسأل الله العفو والعافية. جمهور العلماء أنه يصلي على جنب بدليل حديث الباب: فإن لم تستطع فعلى جنب. وذهب الحنفية قالوا: يصلي مستلقيا للقبلة، يعني رأسه ورجلاه تجاه القبلة. قالوا: والدليل جاء في حديث: فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء. ولكن هذا الحديث لا أصل له، وهو حديث ضعيف. بل ذهب الشافعية والحنابلة في قول: إلى عدم صحة صلاة من صلى مستلقيا وهو قادر على أن يصلي على جنب. قالوا: لحديث الباب، الحديث: فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن من لم يستطع على جنب بعد ذلك يصلي مستلقيا، من لم يستطع على جنب بعد ذلك يصلي مستلقيا، ونشاء اضطجع على الأيمن أو الأيسر كل هذا لا حرج عليه في ذلك. طيب، عندنا مسألة: من لم يستطع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا، من لم يستطع أن يصلي مستلقيا؟ يعني أحيانا بعض الناس، وهذه مسألة سئلت عنها، قال لي أحدهم: فلان لا يستطيع أن يصلي حتى برأسه، حتى هذا الإيماء القليل لا يقدر عليه، فماذا يفعل؟ ذهب الشافعية والحنابلة قالوا: يومئ بطرفه، أي ببصره عند الركوع، يغمض عينيه قليلا، وعند السجود يغمض عينيه كاملة. وذهب أبو حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذهب بعض الحنابلة أنه يصلي بقلبه، وهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم، أنه يصلي بقلبه، يعني ينوي الركوع وينوي السجود وبين السجدتين وهكذا، ويأتي بهذه الأذكار المتعلقة بهذه المواضع قدر الاستطاعة. وفي المجموع للنووي عن قول الحنفية أن الصلاة تسقط عنه، قال: وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب، وهذا شاذ مردود مخالف لما عليه الأصحاب. قال: وعن جابر رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساده، فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. حديث جابر تقدم برقم 259، ورجح أبو حاتم الرازي أنه موقوف على جابر. وحديث عائشة تقدم برقم 236، والصواب أنه حديث ضعيف. مسألة: من عجز عن القيام كيف يجلس؟ رجل ما يستطيع أن يصلي وهو قائم، كيف يجلس؟ باتفاق المذاهب الأربعة أنه يصلي جالسا كيف ما شاء، متربعا، مفترشا، كيف ما شاء. اختلفوا في الأفضل. ذهب المالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، أنه يجلس متربعا، وذهب الشافعية أن الأفضل أن يجلس مفترشا مثل هيئة التشهد. والأمر في هذا واسع، ومر معنا حديث عمران بن حصين: فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم طريقة القعود، فالأمر يسير. مسألة: من صلى متربعا إذا جاء للتشهد فماذا يفعل؟ يجلس مفترشا. قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس التشهد بالإجماع. يعني إن صلى متربعا جينا للتشهد يجلس كما يجلس في التشهد بالإجماع، إن كان طبعا قادرا على ذلك. ثم قال: وعن باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، ترك الجمعة تهاونا وكسلا كبيرة من كبائر الذنوب. قال القاضي عياض: هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضا، إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر. وعد ترك الجمعة تهاونا من الكبائر الذهبي في كتابه الكبائر، وأيضا ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، مبرد على وزن يعني أحمد يوسف بن عبد الهادي، متوفى في سنة 909، عنده كتاب اسمه إرشاد الحائر إلى علم الكبائر، عد أيضا ترك الجمعة تهاونا من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. فائدة بارك الله فيكم: ذكر ابن رجب الحنبلي قولا لبعض الشافعية أن صلاة الجمعة فرض كفاية ليست واجبة على الأعيان. قال: وهذا القول قول شاذ. حكم على هذا القول بأنه قول شاذ. قال: وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، سلم بن الأكوع اسمه سلمة بن عمرو بن سنان، والأكوع لقب لسنان جده، اسمه سلمة بن عمرو بن الأكوع، والأكوع لقب لجده سنان. وأنبه على مسألة بارك الله فيكم: في اللغة العربية عندنا الكوع والكرسوع والبوع والمرفق. المرفق هو هذا، وأيديكم إلى المرافق. وأما بالنسبة للكوع هو هذا الذي يلي بارك الله فيكم الإبهام. وأما هذا هو الكوع، هذا هو الكوع. وأما الكرسوع الذي يلي الخنصر، الذي يلي الخنصر. وأما البوع فالذي يلي الإصبع الكبير في القدم، العظم الناتئ. لذلك بعض الناس يسمي هذا الكوع، لا يصح هذا بارك الله فيكم، هذا هو المرفق، هذا المذكور في القرآن الكريم، فلذلك ننتبه سلمكم الله. والأكوع يظهر والله أعلم أن الذي كوعه فيه شيء من البروز أو الضخامة، والله أعلم. طيب، بالنسبة لحديث سهل ابن سعد، قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه واللفظ لمسلم. والصواب أن اللفظ لهما للبخاري ومسلم، وليس اللفظ لمسلم. طيب، عندنا مسألة آخر وقت الجمعة ما هو؟ جمهور العلماء كما ذكر ابن رجب الحنبلي أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، مصير ظل كل شيء مثله، هذا هو آخر وقت ماذا؟ الجمعة. وجاء عن مالك رحمة الله تعالى عليه أن آخر وقت الجمعة هو غروب الشمس، وهذا ليس بالصواب، بل الصواب أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر. فالجمعة بالنسبة للوقت لها حكم وقت صلاة الظهر، والله تعالى أعلم. وأيضا الشريعة بيّنت أن وقت الصلاة يخرج بدخول الصلاة التالية إلا صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا بالنسبة لغير المسافر، فإذن هذا يؤكد أن وقت الجمعة، آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر. مسألة: أول وقت الجمعة ما هو؟ اتفق العلماء أن الجمعة الأفضل أن تؤدى بعد الزوال، هذا باتفاق العلماء. وجمهور أهل العلم أن تقديم الجمعة على زوال الشمس لا يجوز، وذهب الحنابلة أنه يجوز تقديم الجمعة فتصلى قبل الزوال. دليل الجمهور أدل أحاديث، منها حديث الباب، حديث سلمة قال: وليس للحيطان ظل نستظل به. لو تأملنا جيدا، وليس للحيطان ظل نستظل به، هذا متى يكون بارك الله فيكم؟ بعد زوال الشمس. فسلم كأنه يقول للحيطان ظل، ولكن هذا الظل لا يستظل به لأنه قصير جدا، وهذا متى يكون؟ يكون بعد زوال الشمس مباشرة. وأيضا بارك الله فيكم، من الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، الحنابلة يقولون يجوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال، قالوا: جاء عند الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن أحد الرواة، حسن بن عياش: قلت لجعفر، جعفر ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، قال: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. مرة أخرى: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. فسئل الراوي: متى كان هذا؟ قال: زوال الشمس. هذا لا يستلزم والله أعلم أنهم صلوا قبل الزوال، لأنه يدل أن صلاة الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخطبة مختصرة، فإذا زالت الشمس خطب بهم خطبة مختصرة ثم صلوا، فالأمر يكون قريب جدا من زوال الشمس، قريب جدا من زوال الشمس، وهذا هو الأقوى، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جاءت عير قافلة من الشام، فالناس خرجوا وذهبوا لهذه القافلة. قال: رواه مسلم. والصواب أنه رواه البخاري ومسلم. فائدة بارك الله فيكم: لا يثبت في تحديد عدد المصلين في الجمعة حديث. قال ابن رجب الحنبلي: وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة لا يصح فيها شيء فلا معنى لذكرها. يعني لابد أن تكون الجمعة 40 رجل 20 رجل 30 رجل، هذا لم يثبت فيه شيء مرفوع. فائدة: لا تصح صلاة الجمعة للمنفرد. رجل وحده قال أنا ما وجدت الناس، دخل المسجد يوم الجمعة ما جاء أحد، قال أنا سأخطب وأصلي وحدي، هذا لا ليست هذه الجمعة صحيحة بإجماع العلماء. قال ابن رجب الحنبلي: الجمعة يشترط لها الجماعة فلا تصح مع الانفراد، وهذا إجماع لا نعلم فيه خلافا إلا ما تقدم حكايته عن أبي حنيفة أنه صلى ركعتين عند تأخير بعض الأمراء للجمعة وقال أشهدكم أنها جمعة، وحكي مثله عن الفاشاني، والفاشاني ليس ممن يعتد بقوله بين الفقهاء. إذن بإجماع العلماء أن الجمعة لا تصح من المنفرد، فيصليها ظهرا 4 ركعات. طيب ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ كم لابد يصلون؟ مذهب كثير من العلماء أن العدد لابد أن يكون 40 رجلا قد حضروا الجمعة، وهو مذهب الشافعية وأحمد في المشهور عنه. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، دعا له، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع. أسماء مواضع هذه يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن. لكن هذا الحديث لا يدل على أن ما دون 40 لا تصح منهم الجمعة. هؤلاء صلوا الجمعة وعددهم 40 رجل، لكن هل يدل الحديث أن دون 40 لا تصح منهم الجمعة؟ لا يدل على ذلك. وأيضا جاء عن جابر: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، وهو خبر ضعيف. وذهب المالكية في رواية والحنفية أنها تنعقد 4، وذهب أحمد في رواية أنها تنعقد 3. قال بن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود. ومن أدلتهم على 3 أن هذا هو أقل الجمع. وذهب الظاهرية أنها تنعقد 2، قالوا: لأن هذا ما تصح به صلاة الجماعة. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. وإن كانوا لو صلوا 3 هذا هو الأحوط والأفضل، والله تعالى أعلم. قال الشوكاني في ليل الأوطار: واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وأما من قال إنها تصح 2 فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات 2 ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي، والله تعالى أعلم. هذا كلام الشوكان. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أنه خبر ضعيف مرفوعا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: بما تدرك الجمعة؟ ذهب بعض السلف أن الجمعة تدرك بإدراك الخطبة، فلو ما أدرك الخطبة يصلي 4، وهذا قول طاووس وعطاء ومكحول وغيرهم. وذهب أبو حنيفة أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام قبل التسليم، يعني لو ما حضر الخطبة وما حضر الركعة الأولى ولا الثانية وجاء والإمام في التشهد فإنه يصليها 2، لا يصليها 4 ركعات. قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا قول ابن حزم أيضا. وأكثر العلماء أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة صلى ركعتين، ومن لم يدرك ركعة صلى أربعا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر عند عبد الرزاق بسند صحيح قال إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعة. وفي مصنف عبد الرزاق بسند حسن عن ابن مسعود قال من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. مسألة، من فاتته الجمعة هل يصح أن يقضي الجمعة بخطبة وصلاة ركعتين؟ قال ابن المنذر وأجمعوا أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقد اتفق المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره لا يقف بعرفة بعد طلوع الفجر، وكذلك رمي الجمار لا ترمى بعد أيام ميناء سواء فاتته لعذر أو لغير عذر، كذلك الجمعة لا يقضيها الإنسان سواء فاتته بعذر أو بغير عذر، وكذا لو فوتها أهل مصر كلهم لم يصلوها يوم السبت، فلا يوجد قضاء لصلاة الجمعة وإنما تصلى ظهرا أربع ركعات. هذا ما تيسر إراده، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.